السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا هو المجلس الثاني من شرح كتاب القاموس المحيط والقاموس الوسيط الجامع لما اختلف من لغة العرب الشناطيط لإمام اللغويين الفيروزابادي رحمة الله عليه. وكنا قد بدأنا بذكر المقدمة وشرحها، لكننا اشترطنا كما لا يخفاكم شرطا، وهو أننا بإذن الله رب العالمين في كل متن نشرحه وأيضا كذلك القاموس المحيط بأننا سنحفظ سويا لمن لم يستطع أن يسبقنا في الانتهاء من حفظ هذه المتون. فمن حفظ الجزء الذي كنا قد شرحناه قبل جئنا للإحراج هنا. من يقع الراية؟ ليس بالكامل. أي حفظت شيئا ليس كامل. طيب من حفظ أيضا؟ طيب من يتضرع ويقول لنا ما حفظ؟ يعني وأتمنى أن يصعد على اللاقط ويقول لنا هذا مجلسك الأول. لنا أبو عبد الرحمن، أنت قلت معنا في حد ذاكرتي. طيب أبا زياد، هل تستطيع أن تصعد على اللاقط ثم تخبرنا بما حفظت؟ بارك الله فيك. أين ابن الوادي وأين أبو شعبة والمقرئ وأبو أنس والأثري؟ نحن قلنا نحن سنشترط بإذن الله رب العالمين أن نحفظ سويا كل متن وكل جزء نبينه، يعني حتى لا تأخذ العلم أو حتى لا تضيع وقتك وتسمع فقط مثل السماعات التي تذكر ثم ينهال عليها طلاب العلم ثم بعد ذلك يخرجون أصبحوا خواء. ليس شيء يقول سمعت كذا وسمعت كذا، لكن ما الذي خرجت به وما الذي فهمته وما الذي حفظته؟ لا شيء. إذن قد ضيع عمره. السلام عليكم. طيب نبدأ بإذن الله رب العالمين. ذكرنا كما قلنا قبل، قال الفيروزابادي في مقدمته: الحمد لله منطق البلغاء باللغة في البوادي، ومنبع اللسان ألسنى المصن الهوادي، ومخصص عروق القيشوم وغض القصيم بما لم ينله العبهر والجادي، ونفوذ الأيادي بالروائح والغوادي للمجتدي والجادي، وناقع ظلك الصوادي بالأهاضي بالشوادي، ودافع معرات العوادي بالكرم الممادي، ومجري الأوداء من عين العطاء لكل صوت. توقفنا هنا. هم إن شاء الله سيبعثونه لي. توقفنا هنا ليس كذلك؟ ثم بعد ذلك بدأ الفيروزابادي رحمه الله قال: باعث النبي الهادي ضبطها أصحاب البلاقية، وهي أفضل طبعة للقاموس المحيط، طبعة البلاقية. ودعوكم من الطبعة الحديثة التي خرجت في عند الرسالة والتي ادعوا بأنهم حققوه، والكتاب يباع بمئة جنيه أو أقل تقريبا، والكتاب لا فرق إنما نقل حرفا حرفا من الطبعة البلاقية وأخذت الفوائد منه ولم يفعلوا شيئا. وهذا ما يحسر القلب. صار كثيرا من الكتب التي تخرج من نافي يكتب عليها تحقيق فلان وفلان، ثم تجد لا تحقيق بل قد تجد هو النقل عينه عينه. وأيضا هذا ما يحسر القلب، يستجد الطبعة من 100 سنة مطبوعة، ثم بعد ذلك تجد مئات من المطبوعات طبعت بعدها ولم تجد القوة إلا في الطبعة الأولى التي طبعت، كمثل البخاري ومثل مسلم وغيره. اللهم استعان. في هذه الطبعة قال باعثي هكذا ضبطوها. هل يجوز أن نضبطها ضبطا آخر؟ وما الأوجه التي يمكن أن نوجهها في ضبط هذه الكلمة؟ وما الوجه الأول؟ نحن لسنا في درس نحو، لكن سنذكر هذه الفائدة، ولقد ذكرناها قبل في شرح الآية الرومية مع إعراب البسملة أيضا ومع إعراب الجزء الذي ذكرناه من شرح الآية الرومية ومن متن الآية الرومية. ها أين المحاكم؟ يبين صحيح حتى هو ذكر من بداية كلامه السعودية الذي قال الحمد لله منطق البلغاي، ثم بعد ذلك ومخصص عروقه، ثم بعد ذلك ومفيد الأيادي، هكذا بالكسب دائما، ثم بعد ذلك قال باعثي، قال وجوج الأوداء من عين العطاء القنصاري باعثي النبي الهادي. هذا ربط صحيح لنا، وهل هناك ربط يصح أيضا ولنا؟ يبدو أني أكلم نفسي. ها يا رسول أخيرا تكلمت. طيب باعثوه هكذا بالضم، هل يظن وجه آخر؟ أين أنت أبو زياد وأبو حبيبة؟ أين الرجال؟ لا أعلم والله مستعان. أختنا مصارى كذلك لم تتكلم بالسكون. مين بالسكون يا رجل؟ لو قلت داعش النبي أين وجه السكون؟ نعم بالفتح أحسنت. طيب نريد تخريجات هذا، يعني لماذا بالفتح ولماذا بالضم ولماذا بالكسر؟ نحن ذكرنا أبا شعبة قبل ذلك في تقدير المبتدأ وتقدير الخبر، وأيهما أولى في التقدير إذا جوز تقديرهما معا. أبا الخير لقد ذكرنا وقلنا أنت معك أولا القاموس، المبتدأ يقدر. نعم أحسنت أبا الخير. إذا الأولى في التقدير هو المبتدأ لا الخبر، وذكرنا علة ذلك وفصلنا في هذا الأمر كثيرا، لكن يبدو أنكم تذكرون جيدا. طيب جيد، ما التقدير والتخريج الثاني أبا شعبة؟ وباعث وأعني باعث. أحسنت أبا عبد الرحمن. إذن بالنصب على المفعولية أي أعني باعثة، وبالرفع الأصل على الخبرية هو باعث، هو باعث النبي الهادي، وبالكسر على الجادة هنا. نعم أحسنت بصلاة. طيب لكن الأولى ماذا يكون من أساسية الأصفية هكذا على الأصبر أصفية هذه الحركات، يعني أيهما أولى، نجعلها بالفتح أم بالكسر أم بالضم؟ هذه فائدة جيدة جدا للمحاكي مع البلاغيين، وكما قلت لك قبل أن العلوم الشرعية كلها، لا أقول لك عن العلوم العربية إنما تكمل بعضها مع بعض، إنما العلوم الشريعة كلها تكمل بعضها ببعض، وسأثبت لك ذلك إن بدأنا بدينه بعلم شرح المنذري على السيوط، وسنذكر أن كل علم يخدم بعضه بعض. نعم نحن كل الثلاثة يجب أن تقول لك أيهما أولى، يعني إذا أردت الجادة الصحيحة وحتى يسهل عليك الأمر، هذه فائدة بلاغية من خلال اختيار الأولى في ضبط هذا الأمر نحويا، الكسر هو الأولى. عزيز طيب إذا أنت تابعته أم ماذا؟ عزيز المروي اثنين أو ثلاثة، إذا العزيز يكون اثنان روية وذكر ما قال، أما مفرد فيكون واحدا غريبا، والمشهور على الثلاثة فالأكثر، والخلاف قائم إن بعض العلماء أدخل العزيز والأحاد في جانب وجعل المتواتر في جانب فجعلها قسمة ثنائية عند علماء الحديث، ومنهم من جعل القسمة ثلاثية فجعل الأحاد في جانب والمتواتر في جانب ثم جعل الجانب الأوسط من العزيز والمشهور. وفصل في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تفصيلا عديدا أظن في الجزء 18 من مجموع الفتاوى. بارك الله فيك الله المستعان. وطبعا الخلاف في روايات الإمام أحمد حيث ذكر روايتين في المسألة، والأمر إن شاء الله رب العالمين في شرح الفيت السيوطي هي نذكره بإذن الله رب العالمين. وهذا يعني لعلك فتحت لنا بابا، ونشير لإخواننا كنا قد بعض إخواننا أشار أن نشرح من هذا النظر، وبعضهم أشار أن نشرح الفيت السيوطي. نحن سنشرح، يعني نحن طلاب مثلكم ونحن طبقة واحدة، نحن أقران، إننا سنذاكر سويا. ولا أخفاكم أن عادة السلفي إما هي عندما جاءهم أن يجيهم من هو أعلم منه فيقول هذا جائهم بسادة، فإذا ما كان وصفا قريبا مثله قال هذا يوم المذاكرة، وإذا كان جاءه من هو أقل منه قال هذا يوم الإفادة. ونحن بإذن الله رب العالمين سنذاكر سويا. فما ترجحون، جبهة النظر أو جبهة النظر أم خلفية الصوت؟ مع الطحوية ستكون في مجلسها وفي ساعة وفي الساعة الأخرى النزهة والطحاوية، خصوصا مؤيد كذلك. لكن أبو زياد يقول ألفية السيوطي، ولعلني سأتابع أخانا أبا زياد في هذا الباب إن شاء الله رب العالمين. لعلنا، الله أعلم، سنستخير ونسأل الله أن يسر الحال. طيب نترك المصطلح الآن. لا تطلب أخوك أبا الخير هذا. نعم كل ربانيين. طيب ما فهمك للآية؟ وهل بالعكس أنا أظن أن ألفية الصوت تكون متنا أفضل من وجهة النظر؟ إذا طالب العلم الأولى له أن يحفظ ألفية الصوت أم أن يحفظ وجهة النظر؟ نعم أكيد هو أول ما دخل علم أنه هو، لذلك وجدت رائحة في الغرفة ليست كالرائحة التي كانت موجودة قبل أن يدخل. نعم طيب لا نريد أن نشرع في هذا الباب حتى يعني نفيد أخواننا ولا ها. أيهما الأولى، باعث أم باعثي أم باعثا؟ يبدو أن حركة الأخوات ليست كمثل ما كانت في شرح النحو، فقد كنا متفوقات جدا على الرجال لدرجة أنهم لم يستطيعوا أن يأتوا ببنت الشفة. بالكسر إذ لا تقرير فيه ولا إذن أنت أخانا عبد الرحمن توجه الأولوية بعدم التقدير. هذه فائدة جيدة لأخينا عبد الرحمن، إلا أنها ليست القول الصحيح. بمعنى أخونا يرجح بعدم التقدير، أي يجعل عدم التقدير هو الأولى في إثبات الحركة، وهذا جانب. لكننا لو بينا أخانا أخونا مصاب لما أول ذلك بالكسر وجعله معطوفا، إذا المعنى العصفي المساواة أو كل المساواة في كل ضبط يأتي. لكن لو وجدنا هذا المقام وهو باعث النبي، وجدنا أن هذه النعمة مفارقة جدا بذكر النعم التي ذكرت قبل هذا، فلو دعنا عليها الرفع على الاستئناف فيكون أولى في المقام لعظم هذه النعمة ولإثبات بداية كلام جديد، إذ له التحضير الجديد والتبيين الجديد. أي أمر كسرة. طيب نقلدك، إن أردت أن نقلدك في هذا سنقلدك ونرجع على ما كنا نرى. هذا وجهة نظري، قد يقول أنت الأولى أن تثبت الكسرة نظرا للجادة، جادة الكسر ما سبق. نعم، لكن لو جعلنا الضبط فيكون يبين أن هذه نعمة أولى بأن تذكر في المقدمة فتكون ابتدائية أو استئنافية آنذاك. نعم نحن لا نريد أن نصل الجمل هنا. لماذا؟ طبعا لو معنى الكورية بابي لقانا قد أرحنا وبينا ماذا قال، لكن لو أردنا أن نثبت هذه النعمة أو لا ينبغي من باب البلاغة والبيان أن تكون هذه الجملة معطوفة على ما قبلها، إذ لا تسوية قط بينهما. يعني عندما تقول مثلا قابلت فلانا وفلانا وفلانا وفلانا، مثلا قابلت يعني ذهبت إلى الحج وقابلت فلانا وفلانا وفلانا، ثم قلت مثلا من الذين قابلتهم مثلا إن كنت قديما بعد شيء الشيخ الألباني، فقلت والألباني قد قابلته، فجعلت مقدمة جديدة، لأنك من الممكن أن تقول والألبانية هكذا معطوفا على من رأيته غيره، لكن نظرا لعظم من رأيته من هذا فلم ترد عصفه على من سبقه وأردت أن تستأنف الكلام به. فهذه وجهة نظري، وقد تقول أو قد يقول القول لك والله المستعان. عليكم السلام. إذن خذ بقولك وأخذ بقولي ولا يقلل أحدنا الآخر. خصصت هذا الكلام. نعم هكذا قالت أختنا بارك الله فيها، ولعلك لما هوصل إن شاء الله ربنا. نعم نعم إذن نحن ضربنا هذا المثال لإثبات تصويب أن يكون هذا الأول والضبط في الاستئنافية. أظن أن أختنا ما كانت معنا في البداية. حفظك الله وبارك الله فيك. طيب قال سيدنا النبي رحمه الله باعث أو باعث أو باعث النبي الهادي مفهما باللسان الضادي كل مضادي. هكذا قلنا باعث والنبي الهادي أن يرشد لعباده أو لعبادة الله تعالى بدعائهم إليه وتعريفهم طريقا جديدة، مفهما أي حالة كونه معجزا باللسان الضادي أي العربي، لأنه كما لا أفاكم أن الضاد من الحروف الخاصة بلغة العرب، وكل مضاد أي مخالف ومعاند ومعارض من ضاداه لغة في ضاده. مفخما لا تشينه الهدنة واللكمة والضواد، ومفخما أي حالة تجليه معظما ومبدلا جذلا منطقي، لا تشينه أي لا تعيبه مع فخامته وقسم كلامه صلى الله عليه وسلم الهدنة، والهدنة هي قفة الكلام، والعدنة العجز عن إقامة العربي. وإن كان عند بعضنا أو بعض إخواننا من المخطوطات يثبت لنا هل هي اللكنة أم العدنة، وعلينا بإذن الله رب العالمين سنذكرها إن شاء الله ربنا. والضوادي هي الكلام القبيح أو ما يتعلم به، الضوادي الكلام القبيح أو ما يتعلم به. طيب بعد ذلك قرأ سيدنا النبي رحمه الله محمد خير من حضر النوادي. طبعا ذكرنا قبل ذلك في إعراب البسملة في مسألة إعراب الرحمن الرحيم، أليس كذلك؟ نحن ذكرنا أقوال بعض النحاة بأنهم لم يستطيعوا أن يجوزوا إعرابها على الصفة على النحتية. لماذا؟ هل تذكرون إخواننا؟ ذكر طبعا كنا ان الجادة الاولى اعراب رحمن، ذكرنا الاوجه التسعة في اعراب الرحمن الرحيم، لكن ذكرنا ايضا اقوال بعض النحاة في انهم يجاوبون اعراب الرحمن واعراب الرحيم صفة. ها قلنا لماذا لم يجاوبوا هذا وما الوجه في الرد عليهم؟ لأنهم أسماء. نعم أحسنت ما شاء الله. لأنها علم على اعتبار أنها علم، والعلم لا يمكن أن يكون صفة لعلميته. نعم أحسنت، أحسنت أبا شعب، أحسنت أبا خير، أحسنت أبا زياد. طيب أما ما توجيه ذلك وتخريجه، أي الرد عليهم كيف هو؟ أوحشتنا يا شيخنا بارك الله فيك. من أي حين؟ طيب أبا المنهال، نحن ذكرنا في إعراب البسملة أقوال بعض النحاة في أنهم لا يجوزون إعراب الرحمن ولا الرحيم صفة، وذكرنا علات ذلك أنهم قالوا أنها من الأسماء والأعلام، والأعلام لا يمكن أن تكون صفة لمعلومه. قلنا من مخرج من ذلك ومن القول في الرد عليهم؟ أبو زياد ذكرنا ذلك، ذكرنا إجماع العلماء في أن أسماء الله رب العالمين تدل أيضا على موصوفها، أي أن الرحمن تدل على صفة الرحمة، فيجوز أو في الأرض إعرابها صفة من هذا الوجه. أيضا هنا ذكرنا في لفظة مثلا، هنا قال الفوريد بادي في القاموس، قال محمد هذا علم من أعلام النبي صلى الله عليه وسلم، هل يدل على صفته ويدل على معناه أم ماذا؟ وذلك ذكرنا أن أعلام البشر لا يمكن أن تدل على معناها، كمثل مثلا تجي لنا من قبله كريم لا يدل على كرم، قد يكون بخيلا أشد البخل وغير ذلك من الأسماء. وذكرنا خلاف أهل العلم في أن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت هذا الخير، قال على الصحيح، لأنه حدث خلاف، بعضهم قال أن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على معنيها، والواضح وقول أكثر أهل العلم بأنها تدل على معنى. إذن محمد هنا لعلنا كنا ذكرنا هذه الشهيدة الفائدة ولعلنا نكررها إن لم تكن ذكرت قبله، قال ابن القيم هو علم وصفة في اسم محمد صلى الله عليه وسلم، اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم، وعلم محض في حق من تسمى به غيره، فهذا شأن أسمائه تعالى وأسماء نبيه صلى الله عليه وسلم، فهي أعلام دالة على معاني، وهي أوصاف مدح، وهو أعظم أسمائه صلى الله عليه وسلم وأشرفها وأشهرها لإنبائه عن كمال ذاته، فهو المحمود مرة بعد مرة عند الله وعند الملائكة وعند الجن والإنس وأهل السماوات والأرض، أمة محمدون وبيده لواء الحمد ويقوم المقام المحمود. طيب خيري أي أفضل من حضر النوادي، حضر أي شهد، والنوادي ما معنى النوادي؟ النادي هذه كلمة عربية فصيحة، النادي النوادي أي المدارس مطلقا، وقيل أنها خاصة بمدارس النهار أو مجلس ما دام المجتمعين فيه، وأيضا نطرق من ذلك كلمة المنتدى، هذه التي ترونها في المنتديات هي كلمة عربية صحيحة. نعم أحسنتم بارك الله فيك. كمثل مثلا النبي والنادي والندوة والمنتدى، إذا معكم أربعة، النبي والنادي والندوة والمنتدى، هذا كله يقال في مجلس القوم ومتحدثهم، إذن هذه المعاني تدل على مجلس القوم ومتحدثهم. أفصحي من ركب الخواص، أفصحي أي أكثر فصاحة من كل من ركب أي على واستوى الخواص، والخواص هي الإبل المسرعة في السير ويستعمل في الخيل أيضا. طبعا نحن ذكرنا قبل ذلك بإذن الله رب العالمين في شرح البلاغة في المجلس القادم سنفرد ونوسع جدا في ذكر معنى الفصاحة والتفرقة بينها وبين لفظة البلاغة، لا أريد أن نتكلم فيها الآن حتى لا نأخذ ذكرها في مجلس البلاغة إن شاء الله رب العالمين. ثم قال على ذلك الفريد بدر رحمه الله، وأبلغ من حلب العوادي بثقت بوحة رسالته فظهرت على شوك الكواد، كل أبيض اسم تبديل من البلاغة وهي الملكة. وأيضا كنا سنذكر المفارقة بينها وبين الفصاحة. من حلب أو استخرج لبن العوادي، والعوادي هي الإبل التي ترعى، على خلاف ابن مصنف الجهري ذكره قبل ذلك. بثقت أي طالت بلحة، والبلحة هي الشجرة العظيمة من أي نوع كانت. رسالته أي بعثته العامة، والإضافة من إضافة المشبه به إلى المشبه. فظهرت على شوك الكوادي. ظهرت أي غلبت. الظهور له معان كثيرة. المعنى هنا مقصود به الغلبوا. ظهرت أي غلبت واستولت. شوكة، الشوكة وحدها الشوك معروف هو الصلاح أو الحد أيضا، وكما قلنا أن الشوكة له معان كثيرة. والمعنى هنا النكاية على العدو. والكوادي جمع كادية وهي الأرض الصلبة. الكوادي الأرض الصلبة الغليظة البطيئة النبات. في مجلس النحو في تعريف الكلام ذكرنا أيضا معنى أو لفظة اصطلاحا لمعانيه الأرض الصلبة، هل تذكرنا؟ ونروا الكلام يذكر بعضه بعض. وذكرتم ثانيا في إعراب أو في تعريف معنى الكلام ذكرنا الأرض الصلبة، ذكرنا لفظة وقلنا من معانيها الأرض الصلبة. طيب حتى أسهل عليكم الأمر، ذكرنا أن الكلام الكاف على التحريك الثلاثي تأتي بمعاني لكل تحريك. الكلام وقد عرف عندكم، قلنا الكلام له معنى والكلام له معنى. نعم أحسن تبارك الله. من المكلوم المجروح، والكلام الضم الأرض الصلبة. وإخواننا هكذا تقال الصلب، هذا هو الفصيح. أما إذا ما سمعتم من يقول الصلب بفتح الصاد فهي خاطئة. الفصيح بضم الصاد أن يقال الصلب، فلان صلب هكذا. نعم بارك الله فيك. قال بعد ذلك الفريد الذي رحمه الله: واتأسدت رياض نبوته فعيت في المآسد ليوسى العوادي. استأسدت أي طالت وبلغت، يقال روض مستأسد. ما معنى ذلك؟ ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. وكذلك مأسدة. رياض نبوته بالضم أي نباتها، جمع روضة وهي مستنقع الماء في الرمل والعشب أو الأرض ذات الخضرة والبستان الحسن. فعيت أي أعجزت. في المآسد جمع مأسدة وهي الغابة. اليوس معنى الأسود، والعوادي التي باستيحاشها ودرقتها تعدو على الخلق وتؤذيهم. ثم بعد ذلك قال سيدنا النبي رحمه الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه: ندوم الدآب وبدور القواد. وصلى الله معروف أن صلاة الله ما معناها؟ كل هذا ذكرناه لعلنا نكرره. ما معنى صلاة الله وصلاة الملائكة وصلاة البشر؟ نعم نحن كل هذا تأسدى تعدى وطغى. ما هو معنى عيشها لها ولها؟ لا يمكن إذا عاش أسد في مكان لا يمكن أن يقال عليه مأسدة نظرا لعدم كثرته، وأيضا مكان يعيش فيه أسود كثيرة لكن لا يمكن أن يقال مأسدة، إذ هي حياتها الطبيعية فيها. فصلاة الملائكة الدعاء والرحمة، وصلاة العباد الصلاة العباد، والصلاة في اللغة بمعنى الدعاء كما ذكر ذلك أبو العالية في البخاري. أبو العالية أبل منها. ما اسم أبو العالية؟ طيب أنا الآن أحاجك، ما اسم أبو العالية إذا ما دمت تذكرته؟ أخونا أبو عبد الرحمن يجيبنا إذا. المذهب العلية الرياحي أنت ذكرتني أنت ما كنت معنا قبل سألنا بعض إخواننا على إثم أبي بكر الصديق فلما يذكره الكثير منهم بعضهم قال ابن أبي قحافة هذا ليس معنا ليس إثم من شدة اضطرابك اضطربت ولك واضطربت بعد ذلك نفايا أنا ما أقول لك ما زلت مضطربا الله المستعان فبدأ حتى تثبت الاسم الصحيح لا 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 يا رجل طيب ثم ذكرنا بعد ذلك عليه وسلم وعلى آله وأيضا معروف الخلاف في المعنى الآل إما أقاربه من بني هاشم أو أتباعه أو كل تقييم واشتقاق الآل مشهور لا أظن نحن ذكرناه أيضا وأصله أهل كما ذكر السبوي وأول كما قال الكفائي والاحتجاج ينطل من القولين وتبريح الراجح منهما غير ذلك من الأبحاث المتعلقة فنذكرها إن شاء الله رب العالمين في بابها وأصحابه جمع صاحب كناصر وأنصار نجوم جمع نجم وهو الكوكب الدآبي جمع دأداء بالدال والهمزة وسهل في كلام المؤلف تخفيفا وهي الليالي المظلمة جدا ومنهم من عينها في آخر الشهر وبدور القوادي البدور جمع بدر وهو القمر عند الكمال والقوادي بالقاف الفائد المصف جمع قادية من قضي به قرضي إذا استنى واتبع القدوة إذن ليس نفيعا طيب ذكر الكريم بدر رحمه الله بعد ذلك قال ماذا قال ما ناحى الحمام الشادي وساح العام القاضي وصاحب الأنغام الحادي ورشفت التطاوق رجاب الطلم من التهام الجل والجادي ما ناحى الناط والسجع وهدر الحمام والحمام معروف الشادي من شدى يشتو إذا ترنم كما قال حديث الموصل الطائي في قصيدته الرائعة غنى فشاق فطائر غربيد لما ترنم الغصون تنير ساق على ساق دعا قمرية فدعت تقاسمه الهوى وتصيده بالثان في ظل الغصون تألف واشتد بينهما هوى معقود إلى آخر ما ذكر رحمه الله الشادي من شدى يشتو إذا ترنم وغنى فالنوط هنا ليس على حقيقته الأصلية التي هي البكاء والحزن إذن الشدو بمعنيين إما البكاء والحزن وإما يأتي من الترنم والتغني إذن هذه على الحالة التي يذكر أو يذكرها صاحبها فيكون المعنى موجودا يعني من صادفته أصدع الحمام في ساعة أنسه مع حبه في زمن وصاله وغلبه سمه سدعا ترنما وأما بدبه إذا ما كان غير ذلك سماه نوحا وبكاء وتغريب وساح أي ذهب وتردد في الفلوات كما أخانا أبا المنهال كمثل الذي فعلها معه طيب النعام تطور معروف والقاضي أي المسرع من قدى وصاح من الصياح ورفع الصوت إلى الغاية بالأنغام جمع نغم محركة وتربيع الغناء وترديد الحادي من حدى الإبل كدعى يحدوها إذا ساقها وغنى لها ليحصل لها نشاط وارتياح في السير المراد بهذه الجمل طول الأدب الذي لا نهاية له ورشفت أي نصت التفاوت بالضم دارة الشمس أو الشمس نفسها وهو المناسب في المقام والرباب وهذه كلمة جميلة جدا بالضم هو الريق المرفوف ويطلق على قطع الريق في الفم وفتات المسك وقطع الثلج والسكر ولعاب العسل هكذا الرباب الرغالة التي هي تقوم على العسل الرباب المعسول ورغلته وما تقطع من المدى على الشجر والمراد هنا المعنى الأول وهذه معنى الريق الطمي هو الندى أو فوقه ودون المطر ويطرق على المطر الضعيف. وكما ذكر والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء، أي ماء كاللجين. والقضام متعلق برشفة، وهي القضام هو بالضم جمع قذم محركه هو الحلق أو الفم، القضم. والجن بالضم كذا ومضيف نسخة معناه معظم الشيء، الجن معناه معظم الشيء، يبقى قثام الجن. رغاب الطري من قضام الجن والجادي. والجادي هو الماء من السحاب، وقيل هو الخمر عطف على رباب، ولا يخفى ما فيما ذكر من معنيه متكلفا. والصحيح انه نوع من الزهر كالنرجس والياسمين وهو المناسب. ثم بعد ذلك قال الفاروق الذي رحمه الله وبعد، وبعد هذه كلمة يوصل بها بين الكلامين عند إرادة الانتقال من كلام إلى غيره، وهي من الظروف كل زمنية وكل مكانية. وعمله محذوف قاله الدمامي، والتقدير أي وأقول بعد ما تقدم من الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الأخفاق وجوب ذكر الفاء بعد بعد، ومنه الرباب الأري، تقصد الرباب الأري. هذا الصلاح ليس غريبا علي، من أين أتيت به إن شاء الله؟ رباب الأري، الرباب ذكرناه هو الرغوة التي تأتي على العسل أو ماذا؟ الأري هو العسل، الأري هو العسل. أتيت بهذه الوقتة لما كنت قد قرأت قديما في كتاب في كتاب غاية الأمان لعلامة أبي المعالي محمود شكر الآنسي رحمة الله عليه، وكان قد ذكر بعد كلام من مبتدعته، ثم ذكر وقال كلاما خبرا، قال ماذا بعدما ذكر كلام هذا المبتدع؟ قال وليت قائل ذلك الهذيان تنكب عن ليدان الفرسان ليسلم من أسنة ألسنتهم عرضه، وينطوي من بساط لشجرة طوله وعرضه، ولم ينهتك بعد أفاضل الأمة فكره، وإذا أبى إلى المهارشة والمشاجرة والمناقشة والمراحشة فليصبر على حز الحلاق ونكس الأراق ونهش الدراغ ونطول الصوار والبلاء المتلاطم المتراكم، فوالذ نفس بيده ما جادل أهل الحق قط قرن إلا كفر قرن، فقرع من ندم سنه ولا فصحهم أحد ولو كان مثل خطباء الياد إلا فصحوه وفضحوه، ولا بردهم مقاتل ولو كان من بقية قوم عاد إلا كبوه على وجهه وبطحوه، هذا فعلهم مع الكمات الذين ورد المنية تبرعا وشربوا قيصها تطوعا وسعوا إلى الموت الزيان سعيا وحسبوا طعم الحمام أريا. هنا هي تلك الكلمة التي أوقفتني، فلما قرأت هذا الكلام لا أعلم النسخة عندي ولا، لما قال هذا الكلام فقرأ وحاسبوا طعم الحمام أريا. طبعا أنا قرأتها أولا الحمام أريا فلا تأتي هل أكلوا حماما فحسبوه عسلا، المعنى ليس موجها ومعنى الأري. فلما وصلت بأن الأرض بمعنى العسل، ثم وجدت قوة السقع هنا وقوة الضرب وتلك الملحمة التي سمعتها الآن، إذن معنى هنا أو يقصد هنا أكيد الحمام وليس الحمام، يقصد الحمام أي حسب طعم الحمام أو طعم الموت عسلا. انظر للقوة وحسب طعم الحمام أيا. ثم قال بعد ذلك ماذا؟ والكفاة الذين استحقروا الأقران فلم يهيهم أمر يخوف وجاروا يد المجادلة لقوات السيوف، وأكمل كلامه بعد ذلك. وهذا سببه بإذن رب العالمين في مقدمة الكتاب، وهذا رجل بياني رائع وقوي ذا عقيدة سلفية نقية صحيحة رحمه الله رحمة واسعة. هذا أمر هين بإذن الله رب العالمين إذا صرت على جادة العربية، كما قلت لك إذا عودت لسانك على الكلام بالعربية وأن لا تتكلم إلا إياها فيستقيم لسانك في حضور القلائل. ومعروف من طرابل المغيرين المعاصرين، لا أقول لك الأقدمين، المعاصرين المعاصرين أن نفتهم بذلك الكلام وبقوته لما اعتمدوا على وقع لسانهم مباركة مع أقل الناس وأمر حتى خابره كما يفتجر عن بعضهم ويفتجر عن أبي سهر رحمة الله عليه ذلك. وكما ذكرت لك قبل ذلك كلام العلامة أبي سهر رحمة الله عليه في ذكره على من رد على سبويه والخليل، وقال لو خرج أحدهم من رمسه من قبره ثم وقف إلى هذا المسخ لصار لسانه مدوة التي تراجع بين سكه وأصبح سبعة لحم خرساء في فمه، ولا يلجمه العرق يلجم هذا إذا ما نظر إلى سماه وسمته فقط، فكيف لو سمع منطقة لصار كالذبابة التي إذا نادرتها بكفك فأصاب كفك إحدى جناحيها فأرادت أن تقتلع من الأرض على إثر تلك الضربة فأخذت تدور حول نفسها كما يدور الحمار حول رحى. نعم هذه هي المشكلة، وجزاك الله خيرا أنك وضعت أيدينا عليها، هذه هي المشكلة أخانا. والمشكلة هذه يعني الأمر العصيب أن هذه المشكلة موجودة في كثير من بعض المشاكل الأخرى، بمعنى هذا الذي تعانيه إنما تعانيه في التزامك كله. إذا كنت تسلمت سني أو غير ذلك تعاني من هذه الغربة، فلما لا تجعل أيضا من ضمن المعاناة هو تكلمك بالعربية؟ يعني إذا كانوا يستهزئون بك لسانك، يستهزئون بك لإطلاق لحيتك أو لتقصير ثوبك أو ما شابه من تلك الأمور، فلماذا جعلت هذه حجة في عدم التكلم بالعربية؟ انظر أنت لو تذكر في قراءتنا في شرح رسالة في الطريق إلى ثقافتنا استطاعوا أن يفرغوا المسلمين من ثقافتهم ومن موضعهم، فلما استطاعوا أن يفعلوا ذلك أصبحوا المسلمون كالدبد، أصبحوا كماذا؟ كدهاء السيل. إذن هذا هو ما استطاعوا أن يصوروا عليه أو ما أرادوا أن يفعلوه بحق. الله أصمت أصمت ذلك الشباب. إذن المشكلة أخانا أن كثيرا من الناس الآن يعني ينشغل أيه نفسه بسفاتف، والله من الذين يتصدرون المشكلة الذين يصروا لهم البنان، يعني ماذا أقول لك، يأخذون الناس جميعهم إلى أمور سفاتف، والأصل إثبات الثوابت. يعني مسألة العربية هذه أمر ثابت يجب أن يكون اعتقادا، تكلمك بالعربية يجب أن يكون اعتقادا، كما فصل ذلك كثير من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام الشافعي والشاطبي وغيرهم، وهؤلاء أينما كانوا في زمن قديم جدا، فكيف بنا نحن؟ إذن هذا يجب أن يكون اعتقادا، ولا يخفاك كلام أهل العلم في ذكري وفي وجوب تعلم العربية. وكنت أنا أقول لك أننا يجب اليوم أن نتكلم بها واجب، إذ لا يمكن الآن إن كان على فرض الكفاية فما تجد أحدا يتكلم بالعربية الآن في حياته. وأيضا من العقيدة الثوابت الذي انشغل كثيرا منها، أين تعلم العقيدة؟ أن الذين هم يعرفون العقيدة الله المستعان. أحسنت، حجة التفصيل. وأنا أقول لك أن العامية ليست لغة حتى لا يأخذ أحدهم حجة في ذكر العامية لقتل العربية، أو عن التكلم بالعامية من التحديث الناس بلسانهم، وما جاء نبي إلا بلسان قومه، وهذه حجة باحظة. لما؟ لأن العربية لأن العامية ليس لسان قومك، وفي الوقت نفسه إنما العامية تقتل لسان قومه. والمشكلة أيضا لا يعلم كثير من الناس أن العامية هذه كانت موضوعة لقواعد وكانت مقصودة. في حملة نابليون لما جاء ويلمر ويلكوكس وجميع من المستشفقين استطاعوا أن يجعلوا قواعد عند المصريين كي يتكلموا بها اللغة العامية، وفعلوا كثيرا من هذا. وأفضل كتاب يتحدث في هذا الباب كتاب تاريخ الدعوة إلى العامية للدكتور نفوس زكريا، وقد أثنى عليه العلامة أبو سهر رحمة الله عليه، فارجع إليه فإنه نفيس. إذن عليك أن تتنبه إلى هذا الأمر، ولذلك تجد كثيرا من البلاد العربية في كل بلد يتكلم أحدهم لغة غير اللغة التي يتكلم بها أصحاب البلد الأخرى، فأصبحوا أجانب وأعاجم كل على بعض، حتى في البلد الواحدة في الدولة الواحدة. يعني في مصر مثلا تجد لغة للبحريين، وتجد لغة للصعايدة، وتجد لغة للقاهريين، فأصبحت حتى البلد الواحدة يتكلم فيها لغات. والله المستعان. وقد كنت أذكر قديما أن شباب أوروبا لما كانوا يريدون يتعلمون من الأندلس يأخذون العلم من هناك تلك البلد العظيمة التي أنارت إلى الغرب، كان الشاب منهم إذا ما رجع إلى أهله تكلم باللغة العربية افتخارا بين أهله. فالذي بها الناس اليوم الله المستعان. نعم أحسنت بارك الله فيك، أنت بالخير. وإذن لو تكلف الناس التكلم بالعربية لأتقنوها بإذن الله رب العالمين والله المستعان. طيب نتوقف هنا لأن الوقت قد قرب على انتهائه، ثم بعد ذلك هو هكذا، هو أبو المنهال أو أبو الخير إن شئت غير الصواب مسعر حرب. وبارك الله فيه وله روح جيدة وليست روح، وخلاف معلوم عند اللغة عند اللغويين في الخلاف بمعنى روح وبمعنى روح. ها من يستطيع أن يفرق بينهما؟ لأن كثيرا أسمعهم يذكروا كلمة روح في موضع الروح والعكس. نعم لماذا لا نتعاهد، ولعلها إن شاء الله ليست بدعة، لماذا لا نتعاهد من اليوم كل منكم أن لا يتكلم لغة العربية حتى لو ظنها ينعال؟ يعني لماذا لا نتوعد بذلك ولا تكلم أصدقائك وأصحابك؟ والله ستحدث ذلك هيبة لك بين الناس. ولذلك قال الشافعي رحمه الله هذا، يعني هذه الكلمات لما سمعتها من الشافعي رحمه الله لما عفوا لما قرأتها من الشافعي لما قال التكلم بالعربية من المرئة، جلست مع نفسي وأردت أن أفهم معنى هذا الكلام وما القصد الذي أراده الشافعي. والشافعي الإمام رحمه الله له كثير من الكلام تحتاج إلى أن تجري سماعه كثيرا حتى تفهم معنى ذلك الكلام، ولن تفهمه إلا إذا سيرته عمليا. فلما ذكرت هذا الكلام وأردت أن أفهم خلاف منطوقه أو مفهومه الذي هو على خلاف منطوقه، أن الذي كثيرا ما يتكلم بالعاميته إذا كان رأس القوم أو من علمائهم أو من أكابرهم ستجده أصبح مثله مثل من يسمعه أو مثل تلامذته أو مثل عوام الناس. أما إذا تكلم بالعربية وسبق بها سلوك الجبال بل كمثلها الجبال هذا في الناس وإن كان ليس بشيء. والله المستعان وعليه التكلام، والله المستعان على كل دلية وهو آخذ بناصيتها والمسؤول وحده أن يكشفها ويكشفها بإذنه رحمة بأمة مسكينة هؤلاء ذنوبها سبقوا وأشفاهم لهم بقوا وغفرانك اللهم معهم. وبإذن الله رب العالمين سندخل في قراءة المزمر وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. خيرا الله المستعان. الثاني من قراءة كتاب المزهر للسيوطي رحمه الله، وتوقفنا عند قول ابن جني في تعريف اللغة. قال ابن جني في الخصائص هكذا يقال بالتخفيف ليس بالتجديد، ابن جني في الخصائص، وهذا كتاب من أمتع كتب اللغة كتاب الخصائص طبعا وليحذروا من بدعته. قال باب القول على أصل اللغة إلهام الهيئة مصطلح، هذا موضع محمود إلى فضل تأمل غير أن أكثر أهل النظر على أن أصل اللغة إنما هو تواضع واصطلاح لا وحي ولا توقيف. قال أن علي رحمه الله قال ليوما هي من عند الله، واحتج بقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، وهذا لا يتناول موضع الخلاف، وذلك أنه قد يجوز أن يكون تأويله أقدر آدم على أن واضع لها، وهذا المعنى من عند الله سبحانه لا محالة، فإذا كان ذلك محتملا غير مستنكر سقط الاستدلال به. وقد كان أبو علي رحمه الله أيضا قال به في بعض كلامه، وهذا أيضا رأي أبي الحسن على أنه لا يمنع قول من قال إنها تواضع منه وعلى أنه قد فسر أو فسر هذا بأن قيل إنه تعالى علم آدم أسماء جميع المخلوقات بجميع اللغات العربية والفارسية والسريانية والعبرانية والرومية وغير ذلك من سائر اللغات. فكان آدم وولده يتكلمون بها، ثم إن ولده تفرقوا في الدنيا وعلق كل واحد منهم بلغة من تلك اللغات، فغلبت عليه وتمحل عنه مسواها لبعد عهدهم بها. وإذا كان الخبر الصحيح قد ورد بهذا وجب تلقيه باعتقاده والانطواء على القول به. فالقيلة اللغة فيها أسماء وأفعال وحروف، وليس يجوز أن يكون المعلم من ذلك الأسماء وحدها دون غيرها مما ليس بأسماء، فكيف خص الأسماء وحدها؟ قيل اعتمد ذلك من حيث كانت الأسماء أقوى القبول الثلاثة، ولا بد لكل كلام مفيد منفرد من الاسم. وقد تستخدم جملة مستقلة عن كل واحد من الفعل والحرف، لما كانت الأسماء من القوة والأولية في النفس والرتبة على ما لا خفاء به جاز أن يكتفى بها عما هو تال لها ومحمول في الحاجة إليه عليه. قال ثم لنعرف فلنقل في الاعتبار لمن قال بأن اللغة لا تكون وحيا، وذلك أنهم ذهبوا إلى أن أصل اللغة لابد فيه من المواضعة. قالوا وذلك بأن يجتمع حكيمان أو ثلاثة فصاعدا فيحتاجون إلى الإبانة عن الأشياء المعلومات، فيضع لكل واحد منها سمة ولفظة، إذا ذكر عرف به ما مسماه ليمتاز عن غيره وليذني بذكره عن إحضاره إلى مرآة العين، فيكون ذلك أقرب وأخف وأسهل من تكلف إحضاره لبلوغ الغرض في إبانة حاله. بل قد احتاج في كثير من الأحوال إلى ذكر ما لا يمكن إحضاره ولا إبناؤه كالثاني، وحال الاجتماع الضدين على المحل الواحد، وكيف يكون ذلك لو جاز؟ وغير هذا مما هو جاد في الاستحالة والتعذر نجرا، فكأنهم جاءوا إلى واحد من بني آدم فأومأوا إليه وقالوا إنسان إنسان إنسان، فأي وقت سمع هذا اللفظ علم أن المراد به هذا الضرب من المخلوق، وإن أرادوا صلة عينه أو يده أشاروا إلى ذلك فقالوا يد أو عين رأس قدم أو نحو ذلك، فمتى سمعت اللفظة من هذا عرف معنيها عرف معنيها، وهل مجرا في نسوى ذلك من الأسماء والأفعال والحروف. ثم لك من بعد ذلك أن تنقل هذه المواضعة إلى غيبها فتقول الذي اسمه إنسان فليجعل مكانه مر، ولو اسمه رأس فليجعل مكانه سر، على هذا بقية الكلام. وكذلك لو بدأت اللغة الفارسية فوقعت المواضعة عليها يجوز أن تنقل ويولد منها لغات كثيرة من الرومية والدنجية وغيرها، وعلى هذا ما نشاهده الآن من اختراع الصناع لآلات صنائعهم من الأسماء كالنجار والصائغ والحائس والبناء، وكذلك الملاح قال ولكن لابد لأولها من أن يكون متواضعا عليه بالمشاهدة والإيمان. قال والقديم سبحانه لا يجوز أن يوصف بأن يوضع لأن يوضع أحدا على شيء، إذ قصرت أن المواضعة لابد معها من إيماء وإشارة للجارحة نحو المومأ إليه والمشار نحوه. قال والقديم سبحانه لا جارحة له فيصح الإيماء والإشارة منه بها، فبطل عندهم أن تصح المواضعة على اللغة منه تقدست أسماء، وهذا سنبينه إن شاء الله رب العالمين. قال ولكن يجوز أن ينقل الله تعالى اللغة إلى التي قد وقع التواضع بين عباده عليها، لأن يقول الذي كنتم تعبرون عنه بكذا عبروا عنه بكذا، والذي كنتم تسمونه كذا ينبغي أن تسموه كذا، وجواز هذا منه سبحانه كجوازه من عباده، ولهذا الذي في الأصوات ما يتعاطاه الناس الآن من مخالفة الأشكال في حروف المعجم كالصورة التي تدعى للمعنيات والتراجم، وعلى ذلك أيضا اختلفت أقلام الزوجات كما اختلفت ألسن الأصوات المرتبة على مذاهبهم في المواضعات، فهذا قول من الظهور على ما ترى. إلا أنني سألت يوما بعض أهلي فقلت ما تنكر أن تصح المواضعة من الله سبحانه، وإن لم يكن ذا جارحة بأن يحدث في جسم من الأجسام خشبة أو غيرها إقبالا على شخص من الأشخاص وتحريكا له نحوه، ويسمع في حال تحرك الخشبة نحو ذلك الشخص صوتا يضعه اسما له ويعيد حركة تلك الخشبة نحو ذلك الشخص دفعات، وهو عندي على ما تراه الآن لازم لمن قال بامتناع كون مواضعة القديم تعالى لغة مرتجلة غير ناقلة لسانا إلى لسان فاعرف ذلك. ثم بعد ذلك بدأ السيوطي رحمه الله في أن يذكر أصل اللغة من الأصوات، وما دارت مسألة ذكرها في توقفية هي عن الصلاحية. ونحن بإذن الله رب العالمين سنتوسع في تفصيل هذه المسألة حتى نثبت ثمرة الخلاف القائل لهذا، أي ثمرة الخلاف في قوله بأن اللغة توقفية وبأنها اصطلاحية. ثم على ذلك نختصر الأقوال ونثبت الراجحة بالأدلة بإذن الله رب العالمين. قال السيوطي رحمه الله: وذهب بعضهم إلى أن أصل اللغات كلها إنما هو من الأصوات المسموعات، كبني الريح وحميم الرعد وخرير الماء وشحيح الحمى ونعيق الغراب وصهيل الفرس ونزيد الظبي ونحو ذلك، ثم ولدت اللغات من ذلك أو عن ذلك فيما بعد. وهذا عندي وجه صارح ومذهب متقبل. وأعلم فيما بعد أنني على تقادم الوقت دائم التنقيب والبحث عن هذا ما يرى عن هذا الموضع، وهو يذكر كلام ابن جني رحمه الله وهو يرجح الآن كلام ابن جني، فأجد الدواعي والخوارج قوية التجاذب لي مختلفة جهاد التغول على فكري. وذلك أنني إذا تأملت حال هذه اللغة الشريفة الكريمة اللطيفة وجدت فيها من الحكمة والدقة والإرهاق والرقة ما يملك علي جانب الفكري حتى يكاد يطمح به أمام غلوة السحر. فمن ذلك ما نبه عليه أصحابنا رحمهم الله، منه ما حذوته على أمثلتهم فعرفت بتتابعه وانقياده وبعد مراميه وآماده صحة ما يوقفه لتقديمه منه ولطف ما أسعد به وفرق لهم عنه. وانضاف إلى ذلك وأراد وارد الأخبار المأثورة لأنها من عند الله تعالى، فقضي في نفس اعتقاد كونها توقيفا من الله سبحانه وأنها وحده، وهذا قلام نفيس فاحفظه. ثم أقول في ضد هذا إنما أنه كما وقع لأصحابنا ولنا وتنبهنا على تأمل هذه الحكمة الرائعة الباهرة، فذلك لا ننكر أن يكون الله تعالى قد خلق من قبلنا، وأن بعد مداه عنا من كان ألقف منا أذهانا وأسرع خواطرا وأجرى أجنانا، فأقف بينتين الخلتين حسيرا وأكافرهما فإن كفئ مكسورا، وإن خطر خاطر فيما بعد يعلق الكفة بإحدى الجهتين ويكفها عن صاحبتها، قلنا به وبالله التوفيق. هذا كلام ابن جني. رأي الإمام فخر الدين الرازي. قال الإمام فخر الدين الرازي في المحصول وتبعه تاج الدين الأرموي في الحاصل وسراج الدين الأرموي في التحصيل ما ملخصه، أنما الثاني في الواضع الألفاظ إما أن تدل على المعاني بذواتها أو بوضع الله إياه أو بوضع الناس أو بكون البعض بوضع الله والباقي بوضع الناس. انتبه هذا قول ولعله جيد، قال أو بكون البعض بوضع الله والباقي بوضع الناس. والأول مذهب عباد بن سليمان، والثاني مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري وابن فورك، والثالث مذهب أبي هاشم، وأما الرابع فإما أن يكون الابتداء من الناس وتتمة من الله، فهو مذهب قوم، أو الابتداء من الله وتتمة من الناس، وهو مذهب الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايلي. هذا كلام من؟ هذا كلام تنظير للصوفي رحمه الله. ولذلك تجد الصوفي رحمه الله في رائعته في كتاب أصول الفقه الكوكب الشاطع التي هي مجموع لجمع الجوامع للسبكي الابن، قال ذلك في ألفيته في إثبات الخلاف هذا في مسألة توقيفية هي مصطلحية، وقال توقيف من اللغات عند الأكثر ومنهم ابن فورك والأشعري، علمها بالوحي أو بأن خلق علما ضروريا وصوتا قد نطق، وبالصلاح قال ذو اعتزالي والعلم من قرائن الأحوال. وقيل ما استغني في التعريف محتمل وغيره توقيفي، وقيل عكسه وقوم وقفوا وقوم التوقيف ظن ألف. قال أبو بكر مع الغزالي والأمدي وأبي المعالي: لا تثبت اللغات بالقياس، وأثبت القاضي أبو العباس شرعا وفي لغة الشيرازي وابن أبي هريرة والرازي. من هو القاضي أبو العباس؟ الشافعي المشهور بالقاضي الذي إذا ما ذكر القاضي علم أنه هو ابن سريد أحمد بن عمر الشافعي. وقال قوم: تثبت الحقائق دون المجاز والجميع وافقوا على جواز ما بالاستقراء ثبت، تعميمه والمنع في الأعلام به. بإذن الله رب العالمين سنفصلها تفسيرا. وهذه ذكرت في الأصول في كتب الأصول، يعني هذه المسألة مذكورة في ظل كتب الأصول، ولعلهم لذكرهم إياها في كتب الأصول لهم مقصد سنبينه في حينه إن شاء الله رب العالمين. ثم قال بعد ذلك والمحققون متوقفون في الكل إلا في مذهب عباس، ودليل كتابه أن اللفظ لو دل بالذات لفهم كل واحد منهم كل اللغات لعدم اختلاف الدلالات الذاتية واللازم باطل فالملزوم كذلك. واحتج عباد بأنه لو الدلالة الذاتية لكان وضع اللفظ من بين الألفاظ بإزاء معنى من بين المعاني ترضيحا بلا مرجح ولا محال. وجوابه أن الواضع إن كان هو الله فتخصيص الألفاظ بالمعاني كتخصيص العالم بالإيجاد في وقت من بين سائر الأوقات، وإن كان هو الناس فلعله لتعين الخاطران بالبال. ودليل إن كان التوقف احتمال خلق الله تعالى الألفاظ ووضعها بإزاء المعاني وخلق علوم ضرورية في ناس بأن تلك الألفاظ موضوعة لتلك المعاني. ودليل إن كان الاصطلاح يمكن أن يتولى واحد أو جمع وضع الألفاظ لمعاني ثم يفهموها لغيرهم بالإشارة كحال الوالدات مع أطفالهم. وهذان الدليلان هما دليل إمكان التوزيع أو أي توزيع المسألة. ثم بعد ذلك أتى الصوفي رحمه الله بالأدلة التي احتج بها القائلون بأن اللغة توقيفية من عند الله رب العالمين. قال احتج القائلون بالتوقيف بوجوب، أولها قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، فالأسماء كلها معلمة من عند الله بالنص وهذا الأفعال والحروف لعدم القائل بالفصل، ولأن الأفعال والحروف أيضا أسماء، لأن الاسم ما كان علامة والتمييز من تصرف النحاة لا من اللغة، ولأن التكلم بالأسماء وحدها متعذر. وثانيها أنه سبحانه وتعالى ذم قوما في إطلاقهم أسماء غير توقيفية في قوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها، وذلك يقتضي كون البواقي توقيفية. انظروا إلى هذا الدليل، هذا الدليل جيد في إثبات ماذا؟ في إثبات أن الأصول العربية أو عفوا أصول اللغة عموما من عند الله رب العالمين توقيفية، ثم ما أحدث من الناس قد يقول لهم. إذن هذا الدليل يدل في الوجهين. وثالثها قوله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. إذن هذا على القدرة، والألسنة اللحمانية غير مرادة لعدم اختلافها، ولأن بدائع الصنع في غيرها أكثر، إذا المقصود باللسان هنا اللغة فالمراد هي اللغات. ورابعها هو عقلي، لو كانت اللغات الصلاحية لاحتيجت في التخاطب بوضعها إلى اصطلاح آخر من لغة أو كتابة، ويعود إليه الكلام ويلزم إما الضوء أو التسلسل. بمعنى لو كانت الصلاحية من اصطلاح قوم، إذا يلزم في كل كلمة بيصطلح عليه إنسان أن يدور أصل الكلمة إلى صاحبها في الأصل، فيدور على ذلك التسلسل في الكلمة وحدها قد يصطلح على معانيها ألفاظ كثيرة. إذا يلزم ذلك الدورة والتسلسل في الأوضاع وهو محال، فلا بد من الانتهاء إلى التوقيف. إذا ما هي الأدلة التي اتخذها ممن قال بأن اللغة توقيفية؟ من صاحب الذاكرة؟ كل مسألة جيدة سنثبتها بعد ذلك. وأهم شيء من ذكر هذه المسألة واستيعابها لأنها مستعارة جدا في كثير من العلوم، يعني هي مذكورة في كتب المعاد ومذكورة في كتب علوم اللغة ومذكورة في كتب أصول الفقه، وأيضا تذكر حينا لإشارة في كتب الفقه، ولكل لهم مقصد في ذلك وفائدة جيدة. طيب بعد ذلك ذكر الصوفي رحمه الله الأدلة التي قال بها أصحاب من قال بأن اللغة اصطلاحية. واحتج القائلون بالاصطلاح بوجهين، أحدهما لو كانت اللغة توقيفية لتقدمت واسطة البعثة على التوقيف والتقدم باطل. وبيان المناظرة أنها إذا كانت توقيفية فلا بد من واسطة بين الله والبشر وهو النبي لاستحالة خطاب الله تعالى مع كل أحد. وبيان بطلان التقدم قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وهذا يقتضي تقدم اللغة على البعثة. فالثاني لو كانت اللغات توقيفية فذلك إما بأن يخلق الله تعالى علما ضروريا في العاقل لأنه وضع الألفاظ لكذا أو في غير العاقل أو بأن لا يخلق علما ضروريا أصلا، والأول باطل وإما لكان العاقل عالما بالله ضرورة، لأنه إذا كان عالما بالضرورة بكون الله وضع كذا بكذا كان علمه بالله ضرورية، ولو كان كذلك لبطل التكليف. والثاني باطل لأن غير العاقل لا يمكنه إنهاء تمام هذه الألفاظ. والثالث باطل لأن العلم بها إذا لم يكن ضروريا احتاج إلى توقيف آخر ولزم التسلسل. كل فتاة متحفظ من الصعب جدا أن نأتي على الآن. وعليكم السلام ورحمة. بارك الله فيك، نسأل الله أن يستر لك. طيب نحاول أن ننتهي من المسألة في ذكر الدلائل في المسألة حتى نستفصل فيها بعد ذلك بإذن الله رب العالمين ونثبت الصواب. طيب الله المستعان. نأتي بعد ذلك في الجواب عن حجج أصحاب التوقيف. يعني أنتم عرفتم الأدلة التي اتخذها أو التي قالوا بها من قال بأن اللغة توقيفية، والأدلة التي أخذها من قال بأن اللغة اصطلاحية. الجواب عن الأولى من حجج أصحاب التوقيف ماذا قالوا؟ أول دليل اتخذوه قوله تعالى علم أدنى الأسماء كلها. هنا لا يجوز أن يكون المراد من تعليم الأسماء هنا الإلهام إلى وضعها، ولا يقال التعليم إيجاد العلم، فإني لا نسلم ذلك، بل التعليم فعل يترتب عليه العلم، ولأجله يقال علمته فلم يتعلم. سلمنا أن التعليم إيجاد العلم، لكن قد تقرر في الكلام أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى، فعلى هذا العلم الحاصل بها موجب لله. سلمناها لكن الأسماء هي سمات الأشياء وعلامتها، مثل أن يعلم آدم صلاح الخير للعدو، والجمال للجمال للحمل، والثيران للحرف. فلما قلتم إن المراد ليس ذلك، وتخصيص الأسماء بالألفاظ أرض جديد. سلمنا أن المراد هو الألفاظ، ولكن لما لا يجوز أن تكون هذه الألفاظ وضعها قوم آخرون قبل آدم وعلمها الله آدم. وعن الثانية أنه تعالى ذمهم لأنهم سموا الأصنام آلهة واعتقدوها كذلك. وعن الثالثة أن اللسان هو الجارحة المقصوصة وهو غير مراده بالاتفاق. هنا في تأويل الآية لما تفرع هناك أن مقصود اللسان بمعنى اللغة، والمجاز الذي ذكرتموه يعارضه مجازات أخرى نحو مخارج الحروف والقدرة عليها، فلم يثبت الترجيح. وعن الرابعة طبعا هم اتخذوا الدليل الرابع دليلا عقليا، اتخذوا الدليل الرابع عقليا. قالوا عن الرابعة أن الاصطلاح لا يتبع تقدم اصطلاح آخر بدليل تعليم الوالدين الطفل دون سابقة اصطلاح سمة. والجواب هنا تذكروا نحن ذكرنا هنا بعض الأدلة التي اتخذها من اتخذها في إثبات أن اللغة توقيفية، ثم بعد ذلك نذكر الأدلة أو قد ذكرنا الأدلة التي اتخذها من اتخذها في إثبات أن اللغة اصطلاحية، فنرد على كل دليل بحسبه. الجواب عن الأولى من أول دليل من قال بهذا في حجة أصحاب الاصطلاح لا يسلم توقف التوقيف على البعثة بجواز أن يخلق الله فيه من العلم الضروري بأن الألفاظ وضعت لكذا وكذا. وعن الثانية لما لا يجوز أن يخلق الله العلم الضروري في العقلاء أن واضعا وضع تلك الألفاظ لتلك المعاني، وعلى هذا لا يكون العلم بالله ضروريا سلمناه، لكن لما لا يجوز أن يكون الإله معلوم الوجود بالضرورة ببعض العقلاء. وقولهم لبطل التكييف قلنا بالمعرفة، أما بسير التكييف فلا. ثم بعد ذلك تطرق السيوطي رحمه الله ثبوت اللغة. قال أبو الفتح بن برهان في كتاب الوصول والأصول اختلف العلماء في اللغة هل تثبت توقيفا أو اصطلاحا، فذهبت المعتزلة إلى أن اللغة بأصلها تثبت اصطلاحا، وذهبت طائفة إلى أنها تثبت توقيفا. وزعم الأستاذ، وطبعا لفظة الأستاذ هذه من قديم، وورد أنها تقال على من أتقن اثنى عشر علما. وزعم الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي أن القدر الذي يدعو به الإنسان غيره إلى التواضع يثبت توقيفا، وما عدا ذلك يجب أن يثبت بكل واحد من الطريقين، وهذا قول جيد لأبي إسحاق. وكما قلنا أيضا كما ذكر السيوطي في الكوكب السابع في ألفيته على جمع الجوامع للسبكي، وقال توقيف اللغات عند الأكثر ومنهم ابن خيرة والأشعري علم هذا الوحي أو بأن خلق علما ضروريا أو صوت النطق، وباستلاح قال باعتزال، والعلم من قرائن الأحوال. وقيل ما استغني في التعريف محتمل وغيره توقيف، وقيل عكسه وقوم وقف، وقوم التوقيف ظن ألف. ثم بعد ذلك تطرق في تقسيم المسألة، وقال أبو بكر مع الغزالي والآمدي وأبو المعالي فتثبت اللغة بالقياس، وأثبت القاضي أبو العباس شرعا وفي اللغة الشيرازي وابن أبي هريرة والرازي. وقال قوم تثبت الحقائق دون المجاز، والجميع وافقوا على جواز ما بالاستقراء ثبت تعميمه والمنع في الأعلام بك. ثم بعد ذلك تطرق السيوطي رحمه الله إلى ذكر ثبوت اللغة، قال وقال أبو فتح بن برهان في كتاب الوصول والوصول اختلف العلماء في النوع، وذكرنا كلام الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني رحمه الله. وقال القاضي أبو بكر يجوز أن يثبت توقيفا، ويجوز أن يثبت اصطلاحا، ويجوز أن يثبت بعضه توقيفا وبعضه اصطلاحا، والكل ممكن. وعند القاضي أن الممكن هو الذي لو قدر موجودا لم يعرض لوجوده محال، ويعلم أن هذه الوجوه لو قدرت لم يعرض من وجودها محال، فوجب قطع القول بإمكانها. وعمدة المعتزلة أن اللغات لا تدل على مدلولاتها كدلالة العقلية، كالدلالة العقلية، ولهذا المعنى يجوز اختلافها، ولو ثبتت توقيفا من جهة الله تعالى لكان ينبغي أن يخلق الله العلم بالصيغة، ثم يخلق العلم بالمدلول، ثم يخلق لنا العلم بجعل الصيغة دليلا على ذلك المدلول، ولو خلق لنا العلم بصفاته لجاز أن يخلق لنا العلم بذاته، ولو خلق لنا العلم بذاته بطر التكليف وبطلة المحنة. قلنا هذا بناء على أصل فاسد، فإن نقول يجوز أن يخلق الله لنا العلم بذاته ضرورة، وهذه المسألة فرع ذلك الأصل. وعند الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني أن القدر الذي يدعو به الإنسان غيره إلى التواضع لو ثبت اصطلاحا لافتقر إلى اصطلاح آخر يتقدمه، هكذا فيتسلسل إلى ما لا نهاية له. قلنا هذا باطل، فإن الإنسان يمكنه أن يفهم غيره معاني الأسامي، فالطفل ينشأ غير عالم بمعاني الألفاظ ثم يتعلمها من الأبوين من غير تقدم السلاح. وعمدة من قال إنها تثبت توقيفا قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، وهذا لا حجة فيه من جهة القطع، فإنه علوم والعلوم ظاهر في الاستغراق وليس بنص. قال القاضي أما الجواب فثابت من جهة القطع للدليل الذي قدمته، وأما كيفية الوقوع فأنا متوقف، فإن دل دليل من السمع على ذلك ثبت به. ثم تطرق السيوطي رحمه الله إلى ذكر قول الإمام أبي المعالي الجويني إمام الحرمين رحمه الله، وقال إمام الحرمين في البرهان، وذكرنا ما هو البرهان، وذكرنا فوائد في ذكر كتاب البرهان في أول مجلس. اختلف أعراب الوصول في مأخذ اللغات، فذهب ذهبون إلى أنها توقيف من الله تعالى، وصار صائرون إلى أنها تثبت اصطلاحا وتواطؤا. وذهب الأستاذ أبو إسحاق في طائفة من الأصحاب إلى أن القدر الذي يفهم منه قصد التواطؤ لابد أن يفرد فيه التوقيف، والمختار عندنا أن العقل يجوز ذلك كله، فأما تجويز التوقيف فلا حاجة إلى تكلف دليل فيه، ومعناه أن يثبت الله تعالى في الصدور عيونا بديهية بصيغة مخصوصة بمعاني، فتبين العقلاء الصيغة ومعانيها. ومعنى التوقيف فيها أن يلقى وضع الصيغ على حكم الإرادة والاختيار. وأما الدليل على تجويز وقوعها اصطلاحا فهو أنه لا يبعد أن يحرك الله تعالى نفس العقلاء لذلك، ويعلم بعضهم مراد بعض، ثم ينشئون على اختيارهم صيغا ويتقترن بما يريدون أحوال لهم، وإشارات إلى مسميات، وهذا غير مستنكر، وبهذا المسلك ينطق الطفل على طوال ترديد المسمع عليه ما يريد تلقينه وإفهامه، فإذا ثبت الجواز في الوجهين لم يبقي مما تخيله الأستاذ ودهن. والتعويل في التوقيف وفرض الاصطلاح على عيون تثبت للنفوذ، فإذا لم يمنع ثبوتها لم يبقى لمنع التوقيف والاصطلاح بعدها معنى، ولا أحد يمنع جواز ثبوت العلوم الضرورية على النحو المبين. وهذا كلام نفيس جدا للجويني رحمه الله. فقيل قد أثبتتم الجواز في الوجهين عموما، فما الذي اتفق عندكم وقوعه؟ قلنا ليس هذا مما يتطرق إليه بمسالك العقول، فإن وقوع الجائز لو استدرك إلا بالسمع المحض، ولم يثبت عندنا سمع قاطع في مكان من ذلك، وليس في قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها دليل على أحد الجائزين، فإنه لم يمتنع أن تكون اللغات لم يكن يعلمها فعلمه الله تعالى واسمه.
هذه نتيجة الصواب. اللهم استعان. طيب نقف عشان
ولماذا يا رجل طلب العلم أولى لك من الحراسة؟ يعني نعم إذا كنت تفعل هذا المنهال فهو خير، لكن من وجهة نظري هو مضمون.
يعني هي حراسة متعلقة بعملك. الله المستعان، نسأل الله أن يغفر لك. طيب نقف هنا إخواننا لأجل طيب نقف عند تنبيهات، يعني أمامنا صفحة واحدة إن شاء الله رب العالمين، لكن لا أعلم الصوت أين انقطع. نعم خير إن شاء الله. طيب أين وقفنا؟ أنا لا أعلم أين انقطع الصوت.
أمامنا إن شاء الله رب العالمين 5 دقائق فقط، لكن أخبروني فقط أين وقفنا حتى نبدأ مما توقفنا فيه. طيب أتينا بكلام الغزالي.
طيب يعني لم نقل فيه شيئا. الله المستعان.
طيب بعدما ذكر السيوطي رحمه الله كلام أبي المعالي الجويني، نعم، أتى بعد ذلك بكلام تلميذه الغزالي. ولا يخفى قول الجويني عندما صنف الغزالي كتابه المستصفى، قال له أنا ابتني وأنا حي، بمعنى أن كتاب المستصفى بلغ ما بلغ في علم الأصول أفضل مما بلغ كتاب البرهان للجويني، وكلاهما من أعظم كتب أصول الفقه. والله المستعان. لكن كلاهما في علم الحديث يعني أضعف مما تتصور، وبسط هذه المسألة بسطا شديدا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أكثر ما موضع من مجموع الفتاوى، وأيضا تطرق إلى ذكر هذا الزهدي في السير، وأثبت أنهما ضعاف في علم الحديث، حتى أثبت ذلك ودلل على ذلك في حديث معاذ الحديث المنكر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله، وحديث المنكر ذكر نفارقه البخاري والترمذي وغيره. فذكر الغزالي في كتاب المصطفى قال وهو متفق على صحته وغير ذلك، طبعا الجويني ذكر وقال وهو صحيح أو في كتب أو ذكرت كتب الصحاح ثم ذكر الحديث، وأيضا في مسائل كثيرة من مسائل الحديث. إلا أنني وجدت فضيلة الشيخ عبد العزيز بن رحمه الله محقق كتاب نهاية المطلب لأبي المعالي الجويني ذكر ذلك في مقدمة في المجلد الأول، والمجلد الأول مجلد كامل في مقدمة على تحقيق نهاية المطلب، أخذ يدافع عن الجويني وأخذ يثبت بأنه كان عالما بعلم الحديث، لكنني والله أعلم أرى أنه لم ينصف في هذه المسألة. وكتاب نهاية المطلب من أعظم كتب الشافعية، وهو شرح على مختصر الموزني، والموزني مختصر لكتاب الأم للشافعي. وذكر الحافظ ابن كثير في النهاية في البداية والنهاية أن هذا الكتاب لما صنف لم يصنف بعده تصنيف فيه مذهب الشافعي. طيب أعمل على بدء ذكر السيوطي رحمه الله كلام الغزالي. قال وقال الغزالي في الملخوم، قال قائلون اللغات كلها اصطلاحية، وهي التوقيف يثبت بقول الرسول ويفهم قوله دون فهم اللغة. وقال آخرون هي تلقيفية إذ الاصطلاح يعرض بعد دعاء البعض البعض الاصطلاح ولابد من عبارة يفهم منها قصد الاصطلاح. وقال آخرون ما يفهم منه قصد التواضع توقفي دون معدة. ونحن نجيز كونها اصطلاحية بأن يحرك الله رأس واحدا فيفهم آخر أنه قصد الاصطلاح. ويجوز كونها توقيفية بأن يثبت الرب تعالى مراسم وخطوطا يفهم الناظر فيها العبارات ثم يتعلم البعض عن البعض. وكيف ويجوز في العقل كل واحد منهما ونحن نرى الصبي يتكلم بكلمة أبويه ويفهم ذلك من قارئ أحوالهما في حالة صغره. فإذا الكل جائز وأما وقوع أحد الجائزين أو الجائزين فلا يستدرك بالعقل ولا دليل في السمع. وقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ظاهر في كونه توقيفيا وليس بقاطع ويحتمل كونها مصطلحا عليها من خلق الله تعالى قبل آدم انتهى. وقال ابن الحاجبي ذكر السلطة ابن الحاجب قال ابن الحاجبي في مختصره الظن من هذه الأقوال قول ابن الحسن الأشعري. قال القاضي تاج الدين السبكي في شرح المنهج البيضاوي معنى قول ابن الحاجب القول بالوقف عن القطع بواحد من هذه الاحتمالات وترجيح مذهب الأشعري بغلبة الظن. قال وقد كان بعض الضعفاء يقول إن هذا الذي قاله ابن الحاجب مذهب لم يقل به أحد لأن العلماء في مسألة متوقف وقاطع من مقالته فالقول بالظهور لا قائل به. قال وهذا ضعيف فإن المتوقف لعدم قاطع قد يرجح بالظن ثم يكلف المسألة ظنية اكتفي في العمل بها في ذلك الترجيح وإلا توقف عن العمل بها في المقالة والإنصاف عن أن الأدلة ظاهرة فيما قاله الأشعري. والأشعري رجح ماذا؟ التوقيف كما ذكر السيوطي في الفصل السابع توقيفا من لغاته عند الأشعري مثله ابن فوراكين والأشعري توقيفا من لغاته عند الأكثري ومنه ابن فوراكين والأشعري. فالمتوقف إن توقف لعدم القطع فهو مصيب وإن ادعى عدم الظهور فغير مصيب. هذا هو الحق الذي فاه به جماعة من المتأخرين منهم الشيخ تقي الدين محمد بن علي المعروف بن دقيق العيد في شرح العنوان. وقال في رفع الحاجب اعلم أن المسألة مقامين أحدهما الجواز فمن قائل لا يجوز أن تكون اللغة إلا توقيفا ومن قائل لا يجوز أن تكون إلا اصطلاحا. والثاني أنه من الذي وقع على تقدير جواز كل من الأمرين والقول بتجويز كل من الأمرين هو رأي المحققين. ولم أرى من صرح عن الأشعري لخلافه والذي أراه أنه إنما تكلم في الوقوع وأنه يجوز صدور اللغة في اصطلاحا. ولو منع الجواز لنقله عنه القاضي وغيره من محققي الكلام ولم أرهم نقلوه عنه بل لما يذكره القاضي وإمام الحرمين وابن القشيري والأشعري في مسألة مبدأ اللغات البتة. وذكر إمام الحرمين الاختلاف في الجواز ثم قال إن الوقوع لم يثبت وتبعه القشيري وغيره. بعد ذلك إن شاء الله رب العالمين نقفون إن شاء الله ثم بعد ذلك سنذكر الطريق إلى علم اللغات أي كيف صدرت توقفية أو الصلاحية ثم بعد ذلك نثبت الأدلة في أيهما هو الصواب والأدلة على ذلك يقينية وما ثمرة الخلاف من ذلك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونأسف لتأثيركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.